بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه استدل بعض الأجلاء على صحة التمسك بعمومي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، على نفي شرطية ما يشك في شرطيته كشرطية الاستقبال في الذبح أو شرطية الذبح بالحديد. واستدل على عموم الآية بصحيحة محمد بن مسلم التي استشهد الإمام فيها بالآية المباركة، والكلام فعلان في صحة الاستشهاد بصحيحة محمد بن مسلم. فإننا إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة وجدنا أن الروايات على طائفتين: الأولى ما دل على حصر الحرام بما في الكتاب، ومن هذه النصوص حديث 2 باب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من داب إلا الخنزير. وأيضا حديث 1 وحديث 6 وحديث 7 باب 4 حديث 1 عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. هذا حديث 1. أيضا حديث 6 من نفس الباب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. حديث 7 معتبرة أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا. أيضا من هذه الروايات حديث 3 وحديث 6 وحديث 7 باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة. حديث 3 عن العلاء بن رزيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال: حلال ولكن الناس يعافونها. حديث 6 وهو الذي استشهد به بعض الأجلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها، وليست الحمر بحرام. ثم قال: اقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي، إلى آخر الرواية. وحديث 7 من نفس الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس. أيضا حديث واحد باب 7 صحيح الزرار عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. وحديث 19 باب 9 صحيح الزرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث. تعرف الجريث شيخنا؟ احنا نسميه في مناطقنا جرجور. عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له، يعني وصفته له، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه. أيضا حديث 20 من نفس الباب صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجر والمارماهي والزمير، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد: اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. إذن هذه تقريبا روايات 9 بمفاد واحد، دال على أن الحصر في الآية حصر حقيقي، وأن ما سوى ما ذكر في الآية حلال. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: ما دل على الحرمة، حديث 2 وحديث 3 وحديث 11 باب 2. حديث 2: معتبرة الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا. قلت: لما؟ قال: لأنه مثله، وقد حرم الله، يعني نسب إلى الله، وقد حرم الله لحوم الأمساخ، وحلم ما مثل به في صورها. فهنا نسب التحريم إلى الله، وهناك يقول: لم يحرم الله في كتابه إلا الخنزير بعينه، أو إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولم يحرم ما ذكر. نعم، الآية أدري، أنا باجي الآن بعرض الأحاديث بعدين بجمع ما بينه.
بالنسبة للمسوخ أو لا، العرض الأكل الحمير والخيل اللي حرمنا في بداية الإسلام حللوه في بعض المواقف.
المسوخ حللوه؟
لا، الأكل الخيل والحمير في بداية
أدرح، ما نتكلم الآن في ما هو حرام وما هو حلال. الكلام كيف نجمع بين اللسانين، بين لسان يقول ما حرم الله في كتابه إلا الخنزير، وبين لسان يقول حرم الله الأمساخ وما مثل به من صورها. الكلام في الجمع بين الطائفتين من الروايات، ما هو المحرم وما هو المحلل في الشرع شيء آخر. نحن كلامنا بين الروايات. نعم، نفس شنو ذكرت؟ القنافذ والوطواط، وذكرت أنه ليس بحرام، وذكرت الجريث، وذكرت أنه ليس بحرام، مو المسألة أنه تختص بالبغال والحمير. أدري فيقع التعارض، لما هذا يقول حرم الله المسوخ، تلك الرواية تقول مو حرام، يعني خوف النتيجة. فنحن الآن الكلام في الجمع بين هذين الطائفتين، بين هذين اللسانين. وأيضا حديث 3 من نفس هذا الباب، باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، معتبرة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا. حديث 11 من نفس هذا الباب عن محمد بن سنان بناء على وثاقته كما هو الصحيح عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلال: وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخاليب السنور وسباع الوحش، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء، ولأنها مسخ. يعني ذاك يقول ماكو حرام إلا ما حرم الله في القرآن، يعني التعارض باقي على كل حال. افترضوا حرم الله في غير كتابه، هذا لا يستمع مع قوله إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، على أي حال يبقى اللسان متعارضا. ومن هذه الروايات معتبر داود بن فرقد حديث 1 باب 3 قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، يعني الصادق يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حديث 2 من نفس الباب صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام. أيضا حديث 3 معتبرة سماع بن مهران نفس الباب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون من السبع. قال لي: يا سماع، السبع كله حرام، وإن كان سبعا لا ناب له، وإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وآله تفصيلا: وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. حديث 9 من نفس هذا الباب طبعا بناء على اعتبار حديث شرائع الدين، يعني بناء على الكلام في سنده، قال: والشراب كلما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والطحال حرام، والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه، إلى آخر الرواية. صحيحة محمد بن مسلم حديث 12 باب 9 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: ما رأيته قط، ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما. وهكذا الروايات المعارضة إذا فإذا عندنا طائفتان من الروايات: طائفة تدل على حصر الحرام فيما حرم الله في كتابه، وطائفة تدل على حرم بوضوح على حرمة غير ما حرم الله في كتابه، والكلام في الجمع بين هاتين الطائفتين من النصوص. فقد ذكر في الكلمات عدة وجوه للجمع. الوجه الأول حمل أدلة التحريم على التخصيص، بمعنى أن العام هو ما دل على الحصر، أي حصر الحرام فيما حرم الله في كتابه، خرجنا عن هذا العام بما دل على حرمة بعض الأشياء فتكون بمثابة المخصص لإطلاق الحصر في الآية وفي الروايات التي دلت على الحصر. ولكن كما ترى بأن لسان الحاصر لسان يأبى التخصيص، بل اللسان لسان المعارضة وليس لسان التخصيص كما هو ظاهر في حديث 19 باب 9 حيث قال وما الجريث فنعته له، فقال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ثم قال ويكره كذا ما ورد من البحر. وأيضا حديث واحد باب سبعة الذي ورد في الغراب، أيضا هذا لا يقبل، يعني لا يقبل التخصيص. نعم، حيث قال إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززان، وغير ذلك من النصوص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الوسائل من اختلاف درجات الحرمة، وأن المقصود بقوله إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ناظر إلى الحرام الأكثر أو الأشد غلظة، وما دل على تحريم المسوخ وما مثل به من صورها فهو ناظر إلى درجة أخرى من الحرمة، فهذا هو مثلا الجمع بينهما. وربما يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير حديث 20 باب 2 حيث قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة، والدم ولحم الخنزير. لذلك علق صاحب الوسائل قال هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ، وقد قاله الشيخ وغيره، يعني هذا الجمع ذكره الشيخ الطوسي وغيره، وهذا الجمع يرد عليه ما ورد على الجمع السابق بأن لسان التعارض في بعضها باق على حاله ولا يمكن رفع اليد عنه بمثل هذا الجمع. المهم، الوجه الثالث ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن هناك مصطلحين: الحرام بمعنى ما فرض الله حرمته ولو على لسان نبيه تفسيرا للكتاب، هذا مصطلح، والمنهي عنه وهو ما حرمه النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم بمقتضى ولايته على التشريع. وثمرة ذلك أنه إذا تزاحم، يعني ما حرمه الله وما حرمه النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته، قدم ما حرمه الله ولو لإطلاق لا تنقض السنة الفريضة، فإن ما حرمه الله فريضة وما حرمه النبي سنة. وأن الأول وهو ما حرمه الله لا يقبل التذكية أصلا، لذلك لا تصح فيه الصلاة حتى لو ذبح ذبحا شرعيا، بخلاف الثاني وهو ما حرمه النبي فإنه يقبل التذكية، بحيث لو ذبح ذبحا شرعيا لجرت عليه بعض الآثار وإن لم يجز أكله. الكلام في الدليل على هذا الذي أفاده هو في تقريراته في تعارض الأدلة حسب ما قال العامل الرابع من عوامل توهم وجود التعارض في النصوص الشرعية تغير مدليل بعض الألفاظ الواردة فيها، حيث إنه ربما يكون لها معان في عصر الأئمة غير معانيها المصطلحة لدى العلماء المتأخرين عنها، فيظن بأن مراد الأئمة من اللفظ مدلوله الثاني المصطلح، مع أن المراد منه المعنى الذي كان في زمن الأئمة عليهم السلام، فيحدث تعارض بين النص المشتمل على هذا اللفظ وغيره. مثلا هو يضرب مثال وهذا هو محل كلامنا، فمثلا لفظ الكراهة فإنه يتبادر منه الآن معنى يقابل الأحكام التكليفية ومنها الحرمة. فقد ورد لفظ كره في أحاديث استعمال آنية الذهب والفضة، ورد عنوان كره، كما ورد النهي عن استعمالها في البعض الآخر. فتوهم البعض بأن المراد من كره، كره استعمال آنية الذهب والفضة، معناها المصطلح اليوم وهو ما يقابل الحرمة. لذلك توهم المعارضة بين النهي عنها في بعض الروايات والتعبير عنها بكره في بعض الروايات، فحمل النهي على الكراهة المصطلح جمعا بين الطائفتين. ولكن بتتبع موارد استعمالات كره يظهر أن الكراهة لم تستعمل آنذاك في معناها اليوم، بل إنها في الاستعمالات القرآنية وغيرها قد استعملت في المبغوض، كما جاء في سورة الحجرات في قوله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقوله عز وجل في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء أيضا التعبير بالكراهة عن الحرمة في معتبرة سيف التمار. بلي. حديث واحد، باب 15 من أبواب الربا. قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق. قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه. فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أجودهما، ولم يكن علي يكره الحلال، ولم يكن علي يكره الحلال. وبمضمونها عدة روايات في نفس هذا الباب. فينبغي، هكذا هو يقول، فينبغي حمل لفظ كره على الحرمة ما لم تقم قرينة على الخلاف، أما استعمالها فيما يقابل الحرمة فهو اصطلاح متأخر. وما يتوهم من ورود استعماله في مقابل الحرام على لسان الأئمة، تعرض لنفس المبحث الذي نحن نبحث، وما يتوهم من ورود استعماله في مقابل الحرام في لسان الأئمة عليهم السلام، كما جاء في معتبرة زرارة: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء. يكره مثلا، قد يستفاد منها الكراهة الاصطلاحية، ويقول: لا، يكره هنا بمعنى الحرمة. ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام، إنما هو مكروه. هذا الذي ورد لا يدل على أن مفاد الكراهة سابقا، يعني في عصر النص، هو نفس المعنى المصطلح اليوم. فإن لفظ الحرام استعمل في الروايات في معنيين: أحدهما الحرمة الاصطلاحية، يعني ما يعاقب عليه الإنسان، مثل قوله عليه السلام: حرم من الذبيحة 10 أشياء، وقوله: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي، ولم يحرم ذلك في القرآن. هذا المعنى الأول للحرام. المعنى الثاني: استعملت الحرمة فيما حرمه الله خاصة بتحريم واضح لا يقبل التأويل، يعني لفظ الحرمة ورد في الكتاب. وهذا هو المراد من الحرام في معتبرة زرارة، اللي قالت ذاك حرام وما ليس له قشر شنو؟ مكروه. كما يشهد بذلك صحيحة محمد بن مسلم إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها. فالحرام إذن ما حرم الله في كتابه، فإذا ورد لفظ الكراهة في مقابل الحرمة فإنما يراد به الحرمة بالمعنى الثاني، ليس المراد به الكراهة الاصطلاحية. وهذا هو المراد الأحاديث اللي قرأناها، وهذا هو المراد من حديث 20 باب 2، حديث 20 و21 باب 2. كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب. يقول كراهة هنا بمعنى الحرمة غير ما حرم، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني هو حرام لكنه ليس مما حرمه الله في الكتاب. وأيضا حديث 21 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله صحيحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوف النفس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. هنا يحمل كرهها على معنى الحرمة بالمعنى الثاني. وبدأ 20 21 باب 2. حديث 4 باب 3، سألته عن لحوم السباع معتبرة سماعة وجلودها، فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. قال المراد بالكراهة هنا الحرمة، حرمة السباع. حديث 5 باب 4 أيضا، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم. قل الكراهة بالمعنى الموجود آنذاك وليس بالمعنى الاصطلاحي. أيضا حديث 19 وحديث 20 باب 9، حديث 19 هذا اللي قرأنا، وما الجريد فنعدته له، قال ثم قال ويكره كل شيء من البحر، واضح. حديث 20، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية، فقرأتها حتى فرقت منها، ثم قال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، هذا لا ينفي حرمتها بالمعنى الثاني. وقد يتساءل يعني ما كانت تحتاج إلى قرينة خاصة، وقد يتساءل عن سر التعبير عن الحرام بالكراهة، يعني ليش الإمام يعبر عن الحرام بالكراهة ويقول حرام بعد شنو الداعي سوي لنا مشكلة؟ تمام. فإذا كانت الكراهة بمعنى الوعيد على الترك والإلزام فلماذا عبر الأئمة عليهم السلام بلفظ الكراهة؟ والجواب يظهر مما جاء في مثل كتاب الأم للشافعي أنهم كانوا يعدون التعبير بالحرام والحلال في غير ما جاء في القرآن ناشئا عن عدم الورع. ده واحد يقول هذا حرام وهذا حلال وما موجود في القرآن يعتبروه غير ورع، وكان يعبر بالكراهة عن غير ما جاء ذكره في القرآن. فقد جاء في الكتاب المذكور يعني كتاب الأم للشافعي قال أبو يوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال، وقد أدركت مشايخنا يكرهون الفتية ويكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بلا تفسير، يعني حرمة واضحة. وبعد نقله كلام ربيع بن خيثم وهو أفضل التابعين بحسب تعبيره يقول حدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي وهو من كبار علماء الرأي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به، وأما أن نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا، يعني شيء لا يطاق. وفي أعلام، أنا ما أعرف الموقعين أو الموقعين لابن القيم، نقل مثل ذلك عن مالك: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يتجرؤون على ذلك، وإنما يقولون أكره كذا ونرى هذا حسنا. ثم يذكر ابن القيم أنه قد اشتبه أتباع الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة كانوا ورعين محتاطين، لكن أتباعهم هم اللي اشتبهوا، مثل ما اشتبهنا الآن احنا. قد اشتبه أتباع الأئمة الأربعة في حملهم المكروه على ما يقابل الحرمة، ومنه يظهر الوجه في تعبير الأئمة عن الحرام بالكراهة عما هو حرام في اصطلاحنا، وخاصة فيما لو لم تذكر حرمته في الكتاب. وظهر أيضا أن لفظ الحرام في كلماتهم عليهم السلام لها مدلولها الخاص، وهو ما حرم في كتاب الله. هكذا جمع بين النصوص. لكن يلاحظ على هذا الجامع، إذا حصلنا خدمتكم عدنا المشكلة، يعني نعم إذا أكو خوف زين. يلاحظ عليه، يعني على ما أفاده، أولا عدم ملائمته لحديث اثنين باب اثنين، حديث اثنين وحديث ثلاثة باب اثنين، حيث قال في حديث اثنين: وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به من صورها، مع أنها لم ترد في الكتاب، وهذا لا ينسجم مع نسبة التحريم إلى الله عز وجل، إذا كان المراد بالحرام في كلماتهم هو ما حرم في الكتاب ويحتاطون في غيره فيعبرون بالمكروه، فلماذا هنا نسب التحريم إلى الله تبارك وتعالى مع عدم وجوده في الكتاب؟ وأيضا حديث ثلاثة من نفس الباب: وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا. شلون خاص يعني؟
يعني الموجودين ما فيهم شخص مثلا يتوهم هذا التوهم، ومراعاة لحال
الأمن العام. لا هو ما يقول أمن العام، يقول العرف كان في زمانه ما كذا، هو ما يقول هذه المشكلة موجودة عند العامة، ويقول العرف في زمان الناس يفهم من لفظ الكراهة المبغوضية للكراهة مقابل الحرمة، ويفهم من لفظ الحرام ما حرم الله في كتابه، ويدعي أن العرف في زمانهم على هذا. ونحن نقول هذا العرف يتعارض مع قوله: وقد حرم الله لحوم الأمساخ كلها. نعم.
لا، من قال أن هذا الشيء حرام مع أنه لم يوجد في الكتاب، هذا يعد غير ورد.
خوف.
فالأئمة خوفا من هذا الشيء يقولون مكروه، كره علي، كره رسول الله هذا الشيء.
لكن
إذا ما كان شخص مثلا يتوهم هذا الشيء، هو يعتقد بالإمام مشرع وله ولاية التشريع.
خب، هذا حسين من خالد من العامة راوي الرواية. هذه واحدة. وثانيا هو يدعي أنه إذا قيل الحرام ينصرف إلى ما حرم الله في كتابه، وهذا لا ينسجم مع الرواية. نعم، تفسيرا للكتاب، ورد على لسان النبي تفسيرا للكتاب. حديث أيضا ثلاثة باب خمسة: هذا عليه، هذا يرد عليه مو علي أنا شنو ربطي، هو يقول لفظ الحرام بمعنى ما حرم الله في كتابه، مو أنا اللي أقول، هو يقول، فهذا يرد عليه، أنا ما يرد علي أنا. وأيضا حديث 3 باب 5 قلنا هذا الذي قرأناها: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها، في نفس الوقت التي عبر عنها بأنها مكروه في رواية أخرى، يعني نفسها عبر عنها بحلال في هذه الرواية وهي نفسها عبر عنها مما يكره في شنو في رواية أخرى. أحضر زين. ثانيا، مناف لظاهر التعليل في عدة نصوص منها حديث 1 باب 4. يعني شنو ظاهر هذا التعليل؟ ظاهر التعليل: مخافة أن يفنوا، نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. مقتضى ظاهر هذا التعليل أنها في نفسها شنو؟ حلال. مقتضى ظاهر هذا التعبير أنها في نفسها حلال، لأنه إنما نهى عنها لأجل أن لا تفنى ظهورها. وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن، مقتضى ذلك أن المراد بما حرم الله في القرآن هو الحرام الاصطلاحي، يعني غيره حلال بعد. هذا بمقتضى التعليل. هذا بعضهم يقول، بعضهم يقول أن النهي ولايتي وليس نهيا تشريعيا، فلذلك لا معنى لأن بل يذكر السيد أنه لا حرام، لكن بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. أيضا هنا هو يسأله في رواية الليثي: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية. سئل عن شنو؟ يعني عن حليتها. هم ما يسألوا عن أي درجة من درجات الحرمة، هذا مو محط السؤال. أو هذا حرام وين، في الكتاب أو في غير الكتاب، هذا مو محط السؤال. محط السؤال شنو؟ عن الحلية. سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله وإلا فلا. فإن ظاهر مطابقة الجواب للسؤال أنه في مقام بيان حليتها واقعان، لا أنها من قسم آخر من الحرام أو بمعنى آخر من الحرام مثلا. زين. ثالثا وهو المهم، ورد التعبير في النصوص كثيرا بالكراهة مع إرادة الحزازة التي تجتمع مع الحلية والترخيص. مثلا الآن أنا ما خرجتها: إن عليا كره الصور في البيوت، وكان علي يكره إدمان اللحم، وإن عليا كره المسك أن يتطيب به الصائم، وإنه كره، يعني علي، أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر. وإذا تراجعوا كره تجدون كثيرا ما عبرت النصوص بكره وأرادت الحزازة المجامعة للترخيص، لا الكراهة بمعنى المبغوضية حتى تكون قريحة، حتى تكون قرينة على أن المراد بالكراهة المعنى الثاني من الحرام. وعندنا هنا رواية استشهد بها هو نفسه، دام ظله في تعارض الأدلة، لكن في بحث آخر من تعارض الأدلة، وهي خبر الميثمي المذكور في مقدمة جامع الأحاديث، مذكور في الوسائل في باب القضاء بس أنا ما خرجته. ورد فيه: قلت إنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب ولم يرد في السنة خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله، يعني ما يصدر من الرسول على سبيل الإلزام يعجن كفرائض الله، فوافق امره امر الله. فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه واله نهي حرام، ثم جاء خلافه، خلافه يعني منا، لم يسعكم استعمال ذلك. وكذلك فيما امر به، يعني لو امر بشيء وورد عنا خلافه لا يسعكم، لاننا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف أو ضرورة. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأن رسول الله، هذا قسم من النواهي، القسم الثاني من النواهي، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين. مقتضى المقابلة أن المراد بنهي الكراهة يعني شنو؟ الحجاز المجامع لشنو؟ للحلية والترخيص. وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول. فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه. فإذا ورد عليكم عنا فيه الخبران، إذا ورد الخبران وكان صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما فيجب الأخذ بهما، وما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم جاء الخبر على خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع. قال الصدوق بعد نقل هذا الحديث، طبعا محمد بن عبد الله المسمعي الوارد في السند هو محل كلام، قال الصدوق بعد نقل هذا الحديث، قال مصنف هذا الكتاب: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان، يعني هذا الخبر في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وقد قرأته عليه يعني على شيخي ابن الوليد فلم ينكره ورواه لي. مما يظهر أن هذا الحديث، يعني مما يظهر أن كتاب الميثمي مشهور شهرة أغنت البحث عن هذا الراوي ألا وهو المسمعي. إذن فبالنتيجة ما ذكره الأستاذ غير التأمين، يأتي الكلام في البقية. الحمد لله.